الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا وإياكم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى نتدارس مسائل الاعتقاد من كتاب عظيم ومؤلف فريد من عالم من علماء الشافعية، ألا وهو المقريزي رحمه الله تعالى. وهو عالم عاصر أنواعا من الفرق المنحرفة، ورأى كيف قد اندرس معالم العقيدة الصحيحة. ولذلك فإنه رحمه الله جمع هذه الرسالة التي سماها بتجريد التوحيد المفيد. أقول أيها الإخوة، قبل أن ندخل في كلام المصنف رحمه الله، أحب أن أقدم بمقدمة يسيرة. أقول: من أين نأخذ الاعتقاد؟ هذا سؤال ينبغي أن يوجه لكل إنسان مسلم وغير مسلم. من أين نأخذ الاعتقاد في الله تبارك وتعالى؟ من أين نأخذ الاعتقاد في الملائكة؟ الاعتقاد في اليوم الآخر؟ الاعتقاد في الرسل؟ الاعتقاد في القدر؟ سواء كانت هذه المسائل مسائل الاعتقاد الغيبية أو مسائل الأحكام الشرعية، من أين نأخذها؟ هذا سؤال مهم، لأن أسباب الضلال نشأ منها هنا في باب الاعتقاد. فمن أسباب الضلال في باب الاعتقاد تغيير المأخذ، تغيير المصدر. فتجد من الناس من لا يصدر عن الكتاب والسنة، ومنهم من لا يرد الكتاب والسنة ولا يشرب ما فيهما من العذب الزلال، وإنما يذهب إلى ما تكدر أيا كان ذاك المكدر. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم حينما أرسلهم الله من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء من آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يبدأون مع أقوامهم في باب الاعتقاد؟ حينما نتأمل نجد أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يخاطبون قومهم بما أرسلوا، يخاطبون قومهم بما أرسلوا. فهذا يؤكد لنا من الناحية العملية أن المرجع في باب الاعتقاد هو ما جاء به المرسلون، هو ما جاء به المرسلون، الكتاب والسنة. لا يقرون بالكتاب، فكيف نخاطبهم بالكتاب؟ كما يقوله بعض الناس اليوم، يقول: كيف نخاطب الملحد بالكتاب والسنة وهو ما يقر بالكتاب والسنة؟ ونسأل هذا السائل سؤال: هل كان المشركون يقرون بالقرآن أو ينكرون؟ أجيبوا: ينكرون قولا واحد. ومع ذلك هل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم حادوا عن هذا الطريق؟ ما كان لهم إلا شيء واحد، أنهم كانوا يقولون لأقوامهم: اسمعوا ما أنزل علينا، يخاطبونهم بالمنزل، لا يحيدون عن المنزل قيد أنملة. هم يأتون بسفسطاتهم، بفلسفاتهم، بمبادئهم، بإجماعاتهم المدعاة، بتقاليدهم. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يخاطبون أقوامهم بما أرسلوا به، لا يحيدون عن هذا. فإن كان أكمل طريق هو طريق الأنبياء والرسل، فليس لمسلم أن يحيد عنه، وإن كان ذاك الطريق عياذا بالله ناقصا فهذا اتهام للأنبياء، وأي مسلم يجرؤ على اتهام الأنبياء. لهذه الإخوة مخاطبة الناس بالمصدر أمر عظيم، لا تدخل معهم في سفسطات، في عقول، في حاسيس، في مشاعر، لا، هذه أمور مختلفة، أنت إحساسك غير إحساسك. حتى الناس يقولون أنت ما تحس بإحساسك، صحيح، يقولون أنت ما تفكر مثل تفكيري، صحيح، لأن التفكير مختلف. فهذه مسألة من المسائل أيها الإخوة العظيمة، مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد ليس كما يقوله أولئك المدعون الذين وقعوا في الضلال، سواء في الانحراف العقدي في توحيد الألوهية أو الانحراف العقدي الذي وقع فيه الناس في توحيد الأسماء والصفات أو الانحراف العقدي في توحيد الربوبية. أسباب ذلك ومنشأ ذلك أنهم خاضوا في هذه المسائل بعقولهم. ولهذا لما تتأمل في أي انحراف، في أي باب من أبواب الاعتقاد، تجد منشأه يرجع إلى أمرين: إما أن المصدر المعتمد في هذا الباب ليس الكتاب والسنة، وإما أنه اعتمد مصدر الكتاب والسنة ولكنه جهل شيئا من الكتاب والسنة فأخطأ. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه إيش؟ ها؟ أولياء. ما سألنا أنفسنا سؤال ليش قال أولياء؟ الأولياء في اللغة العربية جمع ولي، والولي المحبوب، ولا تتبعوا من دونه أولياء يعني محبوبات، أنت تحب أبوك تتبعه، هذا يحب قومه، هذا يحب حزبه وعشيرته، هذا يحب بلده، هذا يحب عقله، هذا يحب ذوقه، فأصبحت المحبوبات مختلفة. لذلك الله قال: ولا تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وهنا أيها الإخوة لا بد أن ننتبه أن من الناس من سيقول لك: يا أخي خاطب الناس بما يعقلون. نقول: نعم، إن في الكتاب والسنة مخاطبة للناس بما يعقلون، لأن أحسن وأفضل وأتقن طريقة عقلية هو الذي جاء في الكتاب والسنة. أما الطرق الكلامية أو المنطقية أو الفلسفية أو الذوقية أو التجريبية المادية اليوم، فهذه ليست من الطرق العقلية التي يمكن الاتفاق عليها حتى ينطلق منها. كيف تنطلق في باب الاعتقاد من شيء هو في أصله مضطرب ومختلف؟ لذلك نحن نقول إن في الكتاب والسنة غنية حتى من الناحية العقلية. تريد أن تخاطب الناس بالعقل، خاطبهم بأسلوب القرآن، خاطبهم بألفاظ القرآن، فإن فيها أدلة عقلية. قل: من يرزقكم من السماوات والأرض؟ أسؤال عقل. ولئن سألتهم من خلقهم؟ سؤال عقل. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. أسلوب عقلي جاء في القرآن. قال الله عز وجل: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ما دمت تعلم أن المدبر هو الله، فإذا لماذا لا تفرده بالعبادة؟ لذلك نحن نقول أيها الإخوة أن المصدر الذي ينبغي أن ننطلق منه في باب الاعتقاد في جميع مسائل الدين الكتاب والسنة، لكن ربما هذا يدعيه كل أحد، ولهذا لا بد أن نضم إلى هذا الشيء مسألة أخرى جاءت في كتاب الله عز وجل، وهي الكتاب والسنة على فهم السلف، الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين وتابع التابعين قبل فشو البدع وانطماس معالم الدين. ولهذا من سلف من علمائنا كانوا عندما يريدون الآية لا يناقشون المبتدع برأيه، يقول من سبقك إلى هذا، من قال هذا القول، بس. اليوم مع الأسف لا نجد أحد يتكلم مع هؤلاء بأسلوب السلف، هو ينزع إلى العقل نجد المخالف له وإن كان يدعي أنه على نهج السلف ينزع إلى العقل، وهذا أمر خطير، بل لا بد من اتباع الكتاب والسنة على منهج من الصحابة. وسأذكر لكم ثلاثة أدلة ولا أكثر لأني قلت هذه مقدمة مختصرة. المنافقون كانوا يدعون الإيمان ولا لا؟ ها أجيبوا، يدعون. طيب ادعوا الإيمان، ماذا قال الله لهم؟ وإذا قيل لهم آمنوا، أنتم الآن تقولون آمنا، آمنوا كما آمن الناس، يعني إيمانكم هذا غير مقبول حتى يكون كما آمن الناس. من هؤلاء الناس الذين يريد الله من المنافقين أن يكون إيمانهم كإيمانهم؟ من هؤلاء الناس؟ صحابة. فماذا كان رد المنافقين؟ أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فلذلك أول من طعن في الصحابة من المنتسبين إلى الإسلام من؟ المنافقون. ولذلك من طعن في الصحابة في دينهم، تكلم من طعن في دين الصحابة فشيخه وإمامه عبد الله بن سلول. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ جاء الجواب من الله، لا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذا دليل كافي أن الله طلب أن يكون إيمانهم كإيمان الصحابة. فنحن نقول لكل من يخالف في الاعتقاد، هل اعتقادك هو اعتقاد الصحابة؟ هل كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يستغيثون بغير الله، يذبحون لغير الله، يسجدون للقبور، يتوكلون على الموتى؟ لن يجد جوابا إلا أن يكابر. الدليل الثاني، اليهود وأهل الكتاب كانوا يدعون الإيمان حتى قال الله عنهم أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن عندهم إيمان ولا لا؟ عندهم دعوة للإيمان. فماذا قال الله لهم؟ قال الله لهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لا إله إلا الله. في الآية الأولى نستفيد ماذا؟ أن الذي ينتهج منهج الصحابة في الإيمان فهو بعيد عن السفه، وإذا كان بعيدا عن السفه فهو ذو العقل الراشد مع النقل المسدد. وفي الآية الثانية فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، دليل أن من آمن بمثل ما آمن عليه الصحابة يحصل له الاهتداء. والاهتداء من معاني الاهتداء معرفة الطريق الحق، من معاني الاهتداء العلم الصحيح، من معاني الاهتداء الثبات على الصراط، من معاني الاهتداء العمل بالمنزل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا ما الذي يحصل لو تركنا طريقة الصحابة؟ ما الذي يحصل؟ وإن تولوا فإنما هم في شقاق، الآن تعلمون لماذا الأمة وقعت في شقاق؟ لأنها سلكت مسلكا غير مسلك الذي قال الله عن لنا عنهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. تركنا المثلية. وهذا سؤال لكم، هل المقصود بالمثلية في الآية بمثل ما آمنتم به من حيث الكم؟ هل يمكن أن يكون إيماننا كإيمان الصحابة كما؟ لا، طبعا لا. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة ولا نصيفه. إذن ما المراد بالمثلية هنا؟ المراد بالمثلية هنا الكيفية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بالكيفية التي أنتم آمنتم به. كيف آمنوا بالله ربا؟ كيف آمنوا بالملائكة؟ كيف آمنوا بالرسل، بالكتب، باليوم الآخر، بالقدر؟ هذا هو الإيمان الذي أثنى الله عليهم بسببه، حتى خاطبهم فقال يا أيها الذين آمنوا. ما جاء هذا الخطاب إلا بعد الاستحقاق الذي علمه الوهاب جل في علاه. الدليل الثالث وأول من استدل به الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يا إخوة، المسألة ليست مسألة كما يقول بعض الناس، يقول يا أخي كل شوية تقول على مثل طريقة الصحابة، طريقة الصحابة إيش؟ لأن هذا هو الدين. وهل وصلنا الدين إلا من طريق الصحابة؟ بالله عليكم، لو أن الصحابة جلسوا في بيوتهم في المدينة ما حاربوا الفرس ولا الروم، هل كان الإسلام سيصل إلينا؟ ما يمكن. فالدين ما أوصله الصحابة، الدين ما بلغه الصحابة، فنحن مأمورون باتباع منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ولهذا نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحث على مثل ما جاء في القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. لما تكلم عن خير الناس علمنا أنه يتكلم عن الناس، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه مقدمة أردت أن ننطلق منها، أن الاعتقاد لا يصح إلا إذا كان من المصدر الذي أخذ منه الصحابة، لا عقل منطقي ولا عقل فلسفي ولا عقل وجودي ولا عقل حلولي ولا عقل ذوقي ولا عقل طبيعي، إنما عقل مستنير من الكتاب والسنة. وكيف ما فهموا؟ ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى في هذا السفر العظيم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. سميته تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه وكرمه.
يجوز للإنسان أن يزكي كتابه، لا سيما إذا علم من الناس إعراضا. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر في أول الكتاب: ذلك الكتاب لا ريب فيه، حتى لا يعرض عنه معرض. ولذلك عثمان رضي الله عنه ما أراد التمنن حينما قال: أيها الناس، أتمنعونني أن أشرب من بئر رومة وقد اشتريت هذا البئر بمالي الخاص؟ يجوز التحدث بمثل هذا إذا وجد الإعراض. وقوله رحمه الله سميته تجريد التوحيد المفيد، ليس المقصود هو أن الإنسان يعتقد التوحيد فحسب، بل لا بد أن يعتقد التوحيد وأن يجرده لله عز وجل. فلو أن إنسانا أتى بالتوحيد ونسبه لغير الله، قال أنا أقول الله واحد لكنه عيسى، هذا لا ينفع. ولذلك قال التوحيد المفيد، قيده بهذا الوصف المفيد. ولذلك الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هؤلاء طائفة من النصارى، النصارى ثلاثة أصناف، النصارى ثلاثة أصناف رئيسة، قسم منهم يعتقدون أن عيسى هو الله، وهؤلاء لا يقبلون التثليث، وقسم منهم واليهود، اليهود لا يقبلون التثليث ويسمون أنفسهم بأهل التوحيد، لكن توحيدهم لمن؟ القسم الثاني من النصارى من يعتقد أن هناك ثلاثة أقانيم، الأب والابن وروح القدس، وأن هؤلاء الثلاثة ثلاثة في واحد، وهؤلاء أيضا كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الطائفة الثالثة من النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمقصود المطلوب التوحيد الذي هو الإفراد المفيد الذي هو لله عز وجل، فتجرد التوحيد لله تبارك وتعالى. كيف تجرد التوحيد؟ بشيئين، علما وعملا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. تجريد التوحيد المفيد يكون بالعلم والعمل. نعم.
قال أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، فالرب مصدر رب يرب ربا، فهو راب، فمعنى رب العالمين راب العالمين. فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وإصلاح دين ودنيا.
المقصود أن كلمة الرب في الأصل هو اسم فاعل، راب، راب العالمين، ورب الشيء مالكه، ويأتي راب الشيء أي مربيه، راب الشيء أي مربيه. ولكن كلمة رب إنما أهمل راب وأتي برب، لماذا؟ لأنه يشمل معنى الملك ويشمل معنى التربية، فشمل المعنيين معا. فالرب في اللغة العربية تطلق على عدة معاني. المعنى الأول الرب بمعنى المالك، ومنه قول العرب رب الدار، إيش معناها؟ مالكها. وأيضا تطلق بمعنى الموجد للشيء، الموجد للشيء، فلما نقول الله ربنا يعني خالقنا موجدنا. والرب بمعنى المربي، يربينا سبحانه وتعالى. ولذلك يقول وزارة التربية، يقول فلان مربي من التربية. المعنى الرابع رب بمعنى السيد الذي بلغ السؤدد والكمال، فهذه من معاني الرب، المالك، وأيضا صاحب الشيء ومنشئه، وأيضا مربيه ومدبر أمره، وأيضا السيد الذي بلغ السؤدد والكمال في نفسه. وهذه المعاني موجودة في القرآن. لذلك أول خبر عن الله الألوهية الحمد لله، ثاني خبر رب العالمين. الحمد لله، هذا الجملة الأولى، رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين صحيح أنه بدل عن لله، لكنه في المعنى جملة أخرى، الحمد لله جاء السؤال لماذا الحمد لله؟ لأنه رب العالمين، وما دام هو رب العالمين فالحمد لا يكون مطلقا إلا له سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء.
إذن التوحيد أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين باعتبار العلم والعمل، باعتبار العلم والعمل، والتقسيمات تختلف بحسب الاعتبار، التقسيمات تختلف بحسب الاعتبار. فالتوحيد بحسب العلم والعمل ينقسم إلى قسمين: توحيد علمي ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وتوحيد عملي وهو توحيد الألوهية. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث متعلقه: توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. والتوحيد ينقسم إلى قسمين باعتبار كونه خبرا وإنشاء. فالتوحيد العلمي هذا خبري، والتوحيد العملي هذا إنشاء. وليس الفارق بين الناس هو في التوحيد العلمي، ليس الفارق بين المشرك والكافر التوحيد العلمي. كون الإنسان يقول الله خالقي ورازقي ومالكي هذا لا يدخله في الإسلام. الذي يدخله في الإسلام هو التوحيد العملي، وهذا يؤكد لنا أن الإيمان لا بد له من عمل. التوحيد العملي هو الذي يدخل الإنسان في الإيمان في الإسلام، إذا لا بد من عمل. ما هو هذا العمل من التوحيد العملي؟ حب الله جل وعلا، التوكل عليه سبحانه، خوفه ورجاؤه، الصلاة له، الركوع له، السجود له ونحو ذلك. جميع العبادات لا تصرف إلا له. فهذا تقسيم صحيح، وليس التقسيم الثنائي أو التقسيم الثنائي الآخر أو التقسيم الثلاثي من باب التعارض، إنما هو من باب الاعتبار. وهذه فائدة لطلبة العلم: أي تقسيم في الدنيا فإنه لا يصح الإيراد عليه إلا من جهتين: إما من جهة أنه تقسيم غير تام، فأنت تقول هذا تقسيم غير تام، لا بد أن تضيف إليه كذا وكذا وكذا. وسأضرب لكم مثالا: لو دخل إنسان هنا فقال لنا: ما أقسام الناس في المسجد؟ قلنا له: أقسام الناس في المسجد ينقسم إلى قسمين، منهم من يلبس شماغا أحمر ومنهم من يلبس الأبيض. فنظر قال: لا غلط، تقسيمك غلط. من أي جهة غلط؟ أنه غير تام. قال: في ناس ما هم لابسين شماغ، إذن صار الناس ثلاث أقسام، صح ولا لا؟ فأي تقسيم في الدنيا يرد عليه النقض من جهتين: إما من جهة أنه ناقص أو من جهة أنه زائد، فيرد الزائد ويبطل ويذكر الناقص ويكمل، وإما من جهة أن التقسيم في نفسه يحمل معنى فاسدا مخالفا للشرع. كيف هذا المعنى؟ لو جاء هنا إنسان وقال لنا: ما أقسام الناس في المسجد؟ فقلنا: أقسام الناس في المسجد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. ما هي هذه الأقسام الثلاثة في دين الله عز وجل؟ قلنا: مؤمنون ومتقون وبررة. قال: لا، هذا التقسيم غلط. لماذا غلط؟ لأنه يصادم المعنى الشرعي. المعنى الشرعي أن الناس في دين الله ذات أقسام: أهل إسلام وأهل إيمان وأهل إحسان، وهم أهل التقى وأهل البر. فما يجوز جعل أهل التقوى صنف أهل البر صنف. فلذلك نحن نقول الذي يأتي ويقول أن التوحيد ينقسم إلى 4 أقسام ويجعلون توحيد الحاكمية قسما، نقول هذا غلط، لأن هذا القسم ليس قسيما من جهة، ومن جهة أخرى هو مندرج تحت الحاكمية، مندرج تحت الربوبية فالحكم لله عز وجل، ومندرج تحت العبودية تحت الألوهية لأنه يجب على العباد أن يتألهوا إلى الله بأحكامه وشرعه سبحانه وتعالى. فإذا هذه مسائل، مسائل التقسيمات لا تنقض إلا من جهتين، إما من جهة النقص أو الزيادة، وإما من جهة فساد التقسيم. ومن هذا القسم يأتي إنسان ويقول الدين ينقسم إلى قشر ولباب، وهذا تقسيم باطل، الدين كله جزء لا يتجزأ، كله من الدين يجب قبوله والانقياد له والإذعان له، ما يجوز أن نقسم الدين إلى قشر ولباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى والعبادة والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوسيلة بينهم وبينه سبحانه.
يعني لا بد أن ندرك أن الربوبية فعل الله، هو الذي يربي يدبر يرزق يحيي ويميت، وأن العبادة والتأله من العباد، هم الذين يسجدون يحبون يتوكلون يرغبون يتوبون يستغفرون. وإذا وجد منهم ذلك وجد من الله تبارك وتعالى الوسيلة، وهي الرحمة والقرب والمنزلة عند الله تبارك وتعالى. لكن لا بد أن ندرك أن حقيقة توحيد الربوبية، انتبهوا لهذه المسألة، حقيقة توحيد الربوبية رؤية أنه أن يقطع المسلم قلبه عن العلائق عن الأسباب والوسائط، ويدرك أن خالق الأسباب هو الله، وأن المنتج للأسباب هو الله سبحانه وتعالى. هذه شيء مسألة مهمة وسيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
قال: واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران، أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي يعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا. والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس.
يعني المصنف رحمه الله قال: اعلم أن أنفس الأعمال وجلها قدرا توحيد الله، هذا لا يختلف عليه اثنان، أنفس الأعمال وأجلها توحيد الله جل وعلا. فضائل التوحيد معروفة لديكم، لو لم يكن من فضائل التوحيد إلا أنه مفتاح الجنة لكان فضلا كافيا، لكن التوحيد الذي له هذه الفضائل هو التوحيد بكله، هو التوحيد بكله، وليس توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية، التوحيد من حيث الكل له هذه الفضائل. نعم، لا ينكر أن توحيد الربوبية له فضائل، توحيد الألوهية له فضائل، توحيد الأسماء والصفات له فضائل، لكن الفضائل إذا أطلقت في التوحيد فالمراد به فضائل التوحيد ككل، التوحيد الذي به يدخل الإنسان الإسلام ويكون مسلما مؤمنا عند الله عز وجل. المصنف رحمه الله هنا قال: غير أن التوحيد له قشران،
الكلام الآن ليس عن الأول الذي هو التوحيد ككل، إنما الكلام الآن غير عن التوحيد ذو القشران، يعني التوحيد العلمي، توحيد الربوبية. قال له قشران. هذه الكلمة في الحقيقة ما ثبتت عمن سبق رحمهم الله تعالى، وإنما أول من أتى به أبو حامد الغزالي، فهو الذي قسم مسائل التوحيد إلى قشر ولباب. والصواب أن مسائل الاعتقاد كلها من دين الله عز وجل، ومن الإيمان، ومن التوحيد، ولا يصح أن يقسم الدين إلى قشر ولباب ولا إلى أصول وفروع. قد يقول قائل: يا أخي هذا التقسيم، إيش المشكلة في التقسيم؟ قلنا: لا مشاحة في الاصطلاح بشرطين، كما ذكرنا أن يكون الاصطلاح في نفسه صحيحا وأن لا يخالف معنى شرعيا. فتقسيمكم الدين إلى قشر ولباب أو أصول وفروع لا يصح في نفسه، لأن دين الله عز وجل كما قال العلماء وأجمعوا على هذه المسألة، قال: لو أن إنسان أنكر فرعا مجمعا عليه كفر. إذن كيف تقولون أنتم تقسيم الدين إلى قشر ولباب أو إلى أصول وفروع؟ لو سألناهم الوضوء إيش من دين الله عز وجل عندكم، يقولون فرع قشر. طيب وإذا أنكره؟ قال: كفر. إذا ليش سميته قشر؟ ثم هذه الكلمة في نفسها معناها سيء، القشر يعني لا فائدة منه، وهذا ليس بصحيح. دين الله عز وجل كله في نفسه له فوائد. نعم، التقسيم الصحيح ما قسم بعض المتقدمين من السلف، أن هناك أمور شرعها الله لنفسها، وأمور شرعها لأنها تؤدي إلى الخير، أمور محرمها الله لنفسها، وأمور حرمها الله لأنها تؤدي إلى المحرمات. هذا تقسيم صحيح. فقول المصنف أن التوحيد له قشران كما ذكرت أخذه من أبي حامد الغزالي، وهو قد أخطأ في هذا التقسيم، تجاوز الله عنه وغفر له. قال: الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث. يعني الإنسان الذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ناقض التثليث، لأن التثليث يقول أن الإله ثلاثة، فهذا القول ظاهرا ناقض ذاك القول الظاهر، وهذا معنى صحيح. قال: وهذا التوحيد أيضا يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهره. يعني المنافق في الظاهر هو مناقض للتثليث، هذا معنى صحيح وليس فيه مجاز بل هو حقيق. المنافق في قوله لا إله إلا الله خالف قول النصارى لفظا. هذا التوحيد يسمى الإيمان أو الإسلام اللفظي، وهو إسلام المنافقين. الإيمان اللفظي، إيمان المنافقين، هذا إيمان لا يصح أن يسمى إيمانا بإطلاق ولا إسلاما بإطلاق، وإنما يسمى إسلاما باللفظ، إسلام لفظي، إيمانا بقيد، إيمان ظاهري، لأنهم لم يعتقدوا معناها. لأن التوحيد عندنا كل لا يتجزأ، لا بد من اعتقاد المعنى ومن قول اللفظ الدال عليه والعمل وفق مقتضى ذلك. هذا هو التوحيد عند الإطلاق. وأما ما سماه بالقشر الثاني، أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، يقول لا إله إلا الله وفي قلبه ليس ما يناقض هذا المعنى، هذا صحيح، هذا الذي معه أصل الإسلام. إيش معه؟ معه أصل الإسلام، معه أصل الإيمان، معه ما به دخل إلى الإسلام. طيب ما عنده أعمال من أعمال أهل الإيمان، إنما قال لا إله إلا الله واعتقد المعنى ولم يأتي بما يخالف وينقض ذلك، نقول هذا دخل في الإسلام. لكن لا يجوز له أن يدعي مرتبة فوق أصل الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، لأنهم في هذه المرتبة الآن أظهروا الإسلام معتقدين معناه لكن لما يعملوا بأعمال أهل الإيمان بعد. فلذلك الله عز وجل قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا الإنسان الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قلبه ولم يأتي بما يناقض ذلك، هذا عنده أصل الإسلام، أصل التوحيد، عنده أصل الإيمان. ولذلك ينبغي الإنسان أن يدرك أن هذا التوحيد مهم. قال بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، هذا أمر لا بد منه وإلا ما سمي مسلما أصلا. وهذا هو توحيد عامة الناس، توحيد عامة الخلق، أن عندهم أصل التوحيد، يقولون لا إله إلا الله مصدقين بمعناها، وليس عنده جلهم أو بعضهم ما يناقض التوحيد، هذا إيمان العامة. أما إذا نظرنا إلى المعاني العلية من معاني التوحيد فتجد ذلك مفقودا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده، إنما عبد هواه وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبد
التوحيد باللباب، يعني فيه نظر، لكن لو سماه بمرتبة الإيمان، مرتبة التقوى، الإيمان الواجب لكان أوفق. فالإيمان الواجب هو أن الإنسان يصل إلى مرتبة يرى أن الأمور كلها بيد الله، يرى أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ويقطع الالتفات عن الوسائط. كيف يقطع الالتفات عن الوسائط؟ يعني يعلم أن هذه الأسباب التي أوجدها الله لو لم يرد نتائجها لما كانت، فلا يعلق قلبه بالأسباب، يعلق قلبه بخالق الأسباب. هذه مسألة مهمة. خلق الله الماء لأي شيء؟ للري ولا لا؟ الماء العذب الزلال إذا شربته يرويك ولا لا؟ عند أهل السنة والجماعة، هذه مسألة مهمة، عند أهل السنة والجماعة الماء مرو في نفسه، الله خلقه هكذا، والطعام مشبع في نفسه، الله خلقه هكذا، والسكين قاطع بنفسه، الله خلقه هكذا. ومن المنتسبين الأشعرية من ينفون هذه المعاني، يقولون أبدا الماء ليس مرو، الطعام ليس مشبع، السكين ليس بقاطع. إذن قال الماء ليس بمرو، إنما الله هو الذي يروي، هذا غلط. نحن نقول الله خلق الماء وجعل فيه خاصية الري، وخلق الطعام وجعل فيه خاصية الإشباع، وخلق الحديد الذي جعل منه الناس سكين وجعل فيه خاصية القط. لكن نحن نقول لو شاء الله أن لا يكون مرويا لا يكون. لذلك ربما تجد إنسان ظمآن يشرب الماء ويشرب الماء ولا يذهب ريه، تجد إنسان أكل الطعام لو أكل غيره نصفه لشبع، هو ما يشبع لأن الله لم يشبعه. هذا شيء آخر. أخذ إبراهيم السكين وأمره فلم يقطع، لا لأن السكين لا يقطع، السكين خاصيته القط، لأن الله لم يريد أن يقطع. فلا بد للمسلم أن يعلق قلبه بخالق الأسباب الذي جعل في الأسباب خواص قادر على أن يرفع الأسباب. لا تعلق قلبك بالوسائط، تقول أنا أعطيت معاملتي لفلان، إذا الله عز وجل لم يشاء فلان يموت في الطريق وأنت تبقى هكذا ما تسوي شيء. ينسى، لا ينجح، لا يفلح. فتنبه إلى هذه المسألة العظيمة. فالإيمان الواجب، توحيد الواجب، أن الإنسان لا يلتفت إلى الأسباب، يعلم أن الأسباب واجب إتيانها شرعا وعقلا، ولكن لا يعلق قلبه بالسبب، يعلق قلبه بخالق السبب، ثم يعبده سبحانه وتعالى عبادة يجعله لا يرى من سواه، يرى أن حق الحقوق عليه عبادة الله، ويرى أن كل شيء في الكون هو بأمر الله عز وجل. طيب هذا التوحيد إذا وجد، ما الذي يخرج من قلب الإنسان؟ انتبهوا، قال يخرج عن قلبه ماذا؟ اتباع الهوى. ليش يخرج عن قلبه اتباع الهوى؟ لأمرين، لأنه نظر إلى الأسباب فوجدها لا تنتج إلا إذا أراد الله، نظر إلى الأسباب فتيقن أن مسبباتها لا تكون إلا بأمر الله، فلم يعلق قلبه بها، لا بملك ولا بملك، لا بجني ولا بإنسي، لا بولي ولا بخلي، علق قلبه بالله جل وعلا، ثم صرف العبادة له سبحانه وتعالى، فأنى للهوى أن يجد مدخلا إلى قلبه. ولذلك هذا التوحيد هو الذي يجاهد عليه أهل المجاهدة، أهل الصلاح والتقى، ينظرون إلى هوى أنفسهم فيدعونها حتى تصبح متبعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، إياكم والهوى، الهوى شيء مضر. لذلك قال فكل من اتخذ، من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. وهذا قد اتباع الهوى على قسمين، اتباع الهوى على قسمين، أن يتبع هواه في ترك واجب أو ارتكاب محرم مع إقراره بالتقصير، فهذا ذنب. انتبهتم لهذا القسم؟ اتباع الهوى، القسم الأول أنه يترك الواجب أو يرتكب المحرم مع أنه في قرارة نفسه يعرف أنه متبع لهواه مقر بالشرع، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. الثاني أن يتبع هواه ولا يقر بالشرع، سواء في شيء أو في شيئين أو في أكثر أو في أقل، فهنا اتباع الهوى يكون من اتخاذه إلها مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك قال الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه يعني معبوده، الهوى. وسمي الهوى ليش؟ لأنه كالهوى لا استقرار له. اليوم يعبد الجيلاني، يا جيلاني المدد، وبعد شهر شهرين إذا به يغير، يقول يا عيدروس المدد، بعد سنة سنتين يغير، يقول يا سيدي، يا سيدي التيجاني المدد، بعدين يغير، كل يوم عنده معبود جديد، لأنه هوى. ولذلك الله عز وجل نهانا عن اتباع الهوى، نهانا عن اتباع الهوى، وأخبر أن المشركين هم الذين يتبعون أهواءهم. لذلك قال المصنف وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده، في واقع الأمر عابد الصنم لم يعبد الصنم، فالصورة عبادته وقعت للصنم، لكن في حقيقة الأمر هو عبد هواه، لأنه لو راجع عقلنا علم أن الصنم حجر ما ينفع ولا يضر. قال وهو ميل نفسي إلى دين آبائي فيتبع ذلك الميل. شفت الخطورة كيف؟ لو قلنا لعابد الصنم هذا نفسه، قلنا له تعال أوقف عند الجدار ونادي هذا الجدار، قال لا ما يصير، ليش نادي الجدار؟ طيب أنت ما تنادي الجدار، ليش تنادي الصنم؟ قال لا، هذا أبوي وجدي سووه، هذا أبوي وجدي ما سووه. فصارت المسألة مسألة إيش؟ القلب، اتباع الهوى. ولذلك قال ميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها باتباع الهوى. لذلك يقول بعض السلف لا تجعل قلبك ميالا إلى المألوف، وإنما اجعل قلبك ميالا إلى الخبر الذي جاء عن الله ورسوله. وعلى هذا يحمل الحديث إذا صح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يبحث أين الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له هواه لا خليك يمين يمين يمين، يلزمه. ثم قال ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم. الذي يحصل الإيمان الواجب يحصل له أمرين عظيمين كما ذكرنا، أنه يرى أن الأمور بيد الله وهو منشغل بالله، فإذا لا ينشغل بغير الله بلوم أو بتسخط، لأنه يعلم أن الأمور بيد الله عز وجل. قال فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه. وهنا ننبه أن السخط أن السخط على الواقع كره الواقع، هل الإنسان يكره الواقع الذي وقع أو لا يكرهه؟ سؤال مهم. كل شيء يقع بقدر الله، فهل نكره قدر الله أو لا نكره قدر الله؟ اكتب هذه المسألة. قل الجواب أن في قدر الله ما هو محبوب لله فنحبه ونرضى به، وفي قدر الله ما هو مسخوط لله فنسخطه كما سخطه ربنا ونكرهه كما كرهه ربنا. إذن لابد من هذه المسألة المهمة. فكلام المصنف رحمه الله هنا مجمل، كيف يسخط على غيره؟ نقول متى نسخط على الغير؟ إذا أوقع المنكر الشرعي، المنكر المخالف للشرع ننكر عليه، لكن إذا أوقع منكرا علي أنا، لا، أنا أعلم أن هذه الأمور بيد الله لا ألتفت إليه. فهذه مسألة مهمة، أن تنظر إلى الواقع نظرتين، نظرة موافقة للشرع ونظرة مخالفة، فما كان موافقا للشرع تحبه وترضى به، وما لم يكن في نظرك لا موافقا ولا مخالفا فأنت تسلم أمرك لله وتعلم أن الأمور بيد الله عز وجل. لذلك قال المصنف وهذا التوحيد هو مقام الصديقين. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون به غيره، وقال تعالى بل هم قوم يعدلون. وقد علم الله سبحانه كيفية مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه بإفراده تعالى وليا وحكما وربا، فقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا، وقال تعالى أفغير الله أبتغي حكما، وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها.
هذه مسألة مهمة. توحيد الخالقية لا يدخل الإنسان في الإسلام ولا في الإيمان، فإن المشركين كانوا مقرين به. إذن لماذا كانوا مشركين؟ بعض المتدلس ماذا يقولون؟ يقولون صاروا مشركين لأنهم أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني نفهم من هذا الكلام أنهم كانوا قبل الرسالة ما هم مشركين؟ أجيبوا، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إيش كانوا؟ مشركين مع أنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. إذن ليس سبب كفرهم إنكار الرسالة، فهم كفار أصلا، لكن زادوا كفرا على الكفر. فلذلك نحن نقول من يقول الله الخالق الرازق المالك ليس هذا توحيد، ولو أقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعبده وحده لا شريك له. هذا هو الفيصل. فإن من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الخالق الرازق المالك كحال اليهود ويقرون بأن موسى نبي الله، ومع ذلك سماهم الله كفارا، لماذا؟ لأنهم لم يفردوه بالعبادة. هذه مسألة مهمة جدا، لا بد أن ننظر إلى دقتها. فتوحيد الخالقية، توحيد الربوبية ليس موجبا للدخول في الإسلام، لا يدخل به الرجل في الإسلام. ما الذي يدخل في الإسلام؟ توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد المحبة. ولذلك الله لما ذكر شرك المشركين ما ذكرها في الخلق ولا في الرزق ولا في الملك، ما ذكر هذه الأشياء، ما ذكر هذه الأشياء إلا عن نمرود وفرعون فقط، وإنما ذكر شرك المشركين إما في المحبة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وإما في الحمد والثناء، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد والثناء هذا ألوهية ولا لا؟ ها؟ ألوهية. وإما في الدعاء، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وإما في عموم العبادة، وإما في عموم العبادة. فهذه أربعة أصناف ذكرها الله في القرآن، ذكرها الله أن بسبب ذلك أن المشركين كانوا من أهل الشرك. وإلا لو كانوا في توحيدهم للخالقية التزموا لازمها وهو توحيد الألوهية لكانوا مسلمين. من يقول الله الخالق الرازق المالك لازمه أن يعبد الخالق الرازق المالك ولا يصرف غيره ولا يعبد غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والكافرين والمشركين، ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، ولو قال لا رب إلا الله لما أجزاه عند المحققين، فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد. ولهذا كان أصله الإله كما هو قول سيبويه وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه كالله، هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله. فأبان سبحانه بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا توحيد الربوبية، على أن منهم من أشرك في الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل اللغة، كلمة الله هل هو جامد أو مشتق؟ والذي لا ينبغي الشك فيه أنه اسم مشتق، لأن الاسم الجامد لا معنى له عند العرب. أسماء الله حسنى، ومن علامات الحسن في الحسنى كونه يدل على المعنى الحسن، فالله معناه المألوه المحبوب، المألوه المحبوب، كما قال شاعر العرب: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي، فأله يأله فهو مألوه يعني معبود، والإله يعني المعبود، هذا معنى الإله. ولذلك الإنسان الذي يدرك معنى توحيد الألوهية يوحد الله عز وجل في العبادة. لعلنا نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.